بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثامن واجبات الصلاة بعد أن فرغ من شروطها وأركانها انتقل إلى واجباتها. قال رحمه الله: واجبات الصلاة وهي ثمانية. وقد ينازع المؤلف في تعداد أركان واجبات الصلاة، وهذا موضوع خلاف بين أهل العلم، لكن الإنسان يعتبر ما رآه راجحا. وهي ثمانية: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، غير تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام ركن كما سبق، وبقية التكبيرات واجبة عند الإمام أحمد وإسحاق. وأما الجمهور فيرون استحبابها وهو الأظهر، وبعض بني أمية بما في ذلك الأمراء كانوا يحذفون تكبيرة الانتقال، يصلون وهم مخطئون في ذلك، لكن ما نعلم من حكم على صلاة بالبطلان. فتكبيرات الانتقال مستحبة على القول الصحيح هو قول الأكثر. وأما المؤلف رحمه الله فيرى أنها واجبة، قد سبقه إلى ذلك أحمد وإسحاق ووافقه بعض أهل العلم، لأننا ما نعلم ما يدل على الوجوب. جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر عند الركوع، وإذا رفع قال سمع الله لمن حمده، ثم يكبر إذا هو ساجد، وهكذا. والأفعال تدل على الاستحباب. وأما حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا أمر عام أنه يجب على المسلم أن يتحرى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الصلاة تشتمل على أركان واجبات وسنن. ولو قلنا أن كل حركة وسكنة في الصلاة أو قول واجب لما وجد مستحب. بعموم الحديث استدلنا به على وجوب كل شيء في الصلاة. وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وهو مذهب أحمد وإسحاق، والجمهور على أنه مستحب سمع الله لمن حمده، والأظهر الإمام والمنفرد. أما المؤتم فلا يقول سمع الله لمن حمده، بل يقول ربنا ولك الحمد، وقول ربنا ولك الحمد للكل، أي للإمام والمؤتم. فالإمام يقول سمع الله لمن حمده في حال رفعه من الركوع، وإذا استتم يقول ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، كل ذلك وارد. وأما المؤتم فيقتصر على قوله ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، ولا يذكر التسميع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يقل فقولوا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. قال الحافظ في الفتح: لم يصح في ذلك شيء أن المأموم يجمع بين التسبيح والتحميد، هكذا قال الحافظ. تسمي أي سمع الله لمن حمده، هذا سمع التسمية. فالحافظ يقول لم يصح في ذلك شيء أن المأموم يجمع بين التسبيح والتحميد. تسبيح تسميع الصلاة، هنا التسبيح. أما الشيخ الألباني رحمه الله سمعنا له كلاما يقول ينبغي للمؤتم أن يتابع الإمام في التسميع ويضر ربنا ولك الحمد، والحديث طاهره يخالف هذا القول. إذا وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. بقي ما حكم قول المؤتم ربنا ولك الحمد؟ الجمهور على الاستحباب. فرأينا كلاما للشوكاني رحمه الله جزم بالوجوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، قالوا هذا أمر. وقول سبحان ربي العظيم في الركوع والأمر كما يقول المؤلف رحمه الله أنه واجب، واجب قول ذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظم فيه الرب، وهذا فيه تعظيم سبحان ربي العظيم، وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء فقبلوا أن يستجاب لكم. والواجب أن تقول هذا الذكر مرة واحدة، وما زاد فهو مستحب وهو أفضل، جاء في خارج الصحيح ثلاثة. وأما في مسلم عن حذيفة سبحان ربي العظيم فجعل يقول أي في ركوع سبحان ربي العظيم، ويستحب أن يزيد لما جاء في خارج الصحيح ثلاثة، وله أن يزيد من الأذكار الواردة التي تقال في الركوع، له أن يجمع أكثر من ذكر لا مانع. هذا هو الصحيح. فما كان من تعظيم الله مما ورد لا بأس أن يجمع في الركوع فسيما إذا أطال الإنسان ركوعه. وقول سبحان ربي الأعلى في السجود حديث حذيفة الذي سبق ذكره، قال ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، زيادة وبحمده في ذكر الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده وذكر السجود سبحان ربي العظيم وبحمده شاذة زيادة وبحمده، حكم عليها بالشذوذ ابن الصلاح وغيره من أهل العلم. ولم توجد في الصحيح كما ترون حديث حذيفة في مسلم، جاءت في خارج الصحيح في هذه. وقول رب اغفر لي بين السجدتين هذا مذهب أحمد وإسحاق، وأما الجمهور فيرون الاستحباب وهو الأقرب، والتشهد الأول والجلوس له وهذا واجب. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا قعد أحدكم في التشهد الأول فليصلي علي فليقل التحيات، إذا جلس أحدكم بعد سنتين أو عند سنتين فليقول التحيات، هذا أمر يدل على الوجوب. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا كان التشهد الأوسط واجبا فالجلوس له كذلك. سبق أن قلنا أن من ترك واجبا من واجبات الصلاة قولية أو الفعلية عمدا بطلت صلاته. ابن قدامة ينقل الاتفاق على ذلك. كأنه متلاعب بهذه العبادة، لا يتقيد بما ورد فيها. ومن تركه سهوا فإنه يجبر بسجود السهو. وإذا شك الإنسان في صلاته في الزيادة فيها أو النقصان يبني على اليقين وهو الأقل ويسجد للسهو قبل السلام. فإذا نسي سجود السهو قبل السلام فهو أن يسجد بعد السلام، هذا لكم مجزئ بالإجماع. لكن في حال الشك يسجد قبل السلام، في حال النقص أيضا قبل السلام، في حال الزيادة بعد السلام، ومن نسي فسجد قبل أو بعد إجزاءه بالإجماع كما ذكر ذلك الإمام النووي في شرح مسلم وغيره. حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، رواه ابن ماجه وغيره، وهو حديث احتج به. قال الدرس التاسع بيان التشهد. وهو أن يقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويبارك عليه ويقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يستعيذ بالله في التشهد الأخير من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ثم يتخير من الدعاء ما شاء ولا سيما المأثور من ذلك، ومنه أي من المأثور اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذه الكيفية التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هي أصح الصيغ، وهناك صيغ أخرى، كيفية أخرى مقارنة، وهذا من تنوع العبادات. قرأت هذه الصيغة في تشهدك أو صيغة ابن عباس أو صيغة عمر، جاءت عن عدة من الصحابة كلها مجزئة، وهذا من تنوع العبادات. ودليل هذه الصيغة حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه التشهد كما يعلمني السورة من القرآن. أي الإنسان يتحرى اللفظ النبوي يحافظ على الصيغة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال كما يعلمني السورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذه لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لم ترد فيما أعلم، جاءت عن بعض الصحابة. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقتصر على الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهد أن لا إله إلا الله ولا تقول وحده ولا شريك له هنا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال وهو بين ظهرانينا أي حي، فلما قبض قلنا السلام، السلام يعني على النبي عليه الصلاة والسلام، السلام على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا اجتهاد من بعض الصحابة رضي الله عنهم، في حال حياته كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي، وبعد أن مات قالوا السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، باعتبار أنه قد مات فلا يخاطبونه بخطاب الحاضر عليك، قالوا على النبي. هذا اجتهاد من ابن مسعود وغيره، والأصح منه أن نلزم الصيغة التي علمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يعلم عليه الصلاة والسلام أنه ميت، إنك ميت وإنهم ميتون، كل نفس ذائقة الموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا سيجزي الله الشاكرين. فقد أعلمه الله وأخبر أنه ميت، ولم يقل فإذا مت فقولوا على النبي، بل ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه علم الصحابة رضي الله عنهم التشهد وهو على المنبر، وقرأه بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، وقرأه بلفظ عليك، السلام عليك أيها النبي، ما أنكر عليه أحد، فهذا هو الصحيح. أن نحافظ على هذا اللفظ عليك بالخطاب. ومعنى التحيات أي السلام والعظمة والبقاء، التحيات لله أي العظمة والبقاء والسلامة والسلام لله سبحانه وتعالى. فأنواع الثناء الجميلة، أنواع الثناء فالله يستحق أكملها وأجلها، والصلوات والطيبات أي لله، تحيات لله والصلوات والطيبات لله. ثم انتقل عليه الصلاة والسلام إلى تعليمنا كيفية السلام عليه، السلام عليك أيها النبي، أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فنسلم عليه بهذه الصيغة في حياته وبعد مماته، السلام عليك أيها النبي. وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا أتى قبر النبي عليه الصلاة والسلام يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي. السلام علينا وعلى عباد الله الصالح، فإذا قال ذلك شمل كل عبد صالح في السماء والأرض كما جاء في بعض الطرق. وهذا الحديث فيه رد على شبهة أثارها بعض القبوريين أو من تأثر به، يقولون لا بأس أن يستغاث بالموتى. فنبينا عليه الصلاة والسلام علمنا السلام عليه، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ومنا إن شاء الله بكم لا يقود، نسأل الله لنا ولكم العافية. قالوا والسلام لا يكون إلا في حق من يسمع كلامه، خاطبه فيرد عليه، وإلا ما فائدة السلام عليه؟ نقول لا يلزم أن يكون المسلم عليه يسمع تسليما، فأنت تسلم على الأصل. ونحن نقول في صلواتنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالح. من عباد الله؟ من هو حاضر بجوارك؟ ومن عباد الله؟ ما تعرف أين هو، في أرض الله الواسعة أو في السماء؟ هذا التسليم يشمل كل عبد صالح في السماء والأرض. ثم نقول النبي صلى الله عليه وسلم علمنا السلام على الموتى ونهانا عن دعائهم والاستغاثة به، كما دلت على ذلك الأدلة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، بعد هذا الحديث جاء في بعض طرقه، وذلك بعد الصلاة الإبراهيمية. قالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك وكيف نصلي عليك في صلاتنا وفي غيرها. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، إلى آخر ما ورد في هذه الكيفية من الصلاة، وهي أكمل الكيفيات في الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد جاءت هذه يعني هذه الصلاة عن عدة من الصحابة، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ركن في هذا الموضع على قول بعض أهل العلم. ثم تستعيذ بالله عز وجل من الأربع الكلمات، والاستعاذة بها واجب على الصحيح، ثبت هذا عن طاووس وعن بعض أهل العلم، والجمهور على استحبابها، والظاهر وجوبها لظاهر الحديث. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا تشهد أحدكم فليقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وهذا الأمر يدل على الوجوب. وكان طاووس يرى من تعمد ترك ذلك إعادة الصلاة كما في صحيح مسلم. ثم تتخير من الدعاء أعجبه إليك، ما شئت من الأدعية، الأدعية الطيبة، تسأل الله الخير في الدنيا والآخرة، والأفضل أن يكون الدعاء بالمأثور. من ذلك ما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني دعاء أقوله في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. جاء في حديث علي رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، بعضها لا إله غيره. وإذا زدت فلا بأس. أيضا من الأدعية المأثورة حديث أو ما ورد في حديث معاذ، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، والله إني لا أحبك ثلاثا، لا تدعن دبر كل صلاة مكتوبة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. وقد اختلف أهل العلم في دبر الصلاة، أهو آخرها أو بعدها؟ فالدبر في اللغة يشمل هذا وهذا، يشمل هذا وهذا، دبر الشيء آخره، ويقال أيضا لما كان بعده دبر، لكن ما كان من دعاء فيكون قبل السلام، وما كان من ذكر فيكون بعد السلام. هكذا ذكر ابن تيمية، والشيخ ابن باز كأنه يرى هذا الرأي أيضا كما ترون، والعثيمين غير واحد، وهذا هو الصحيح. فما كان من دعاء يقال دبر الصلاة فيكون قبل السلام لحديث ابن مسعود: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، وفي رواية: أعجبه إليه. وما كان من ذكر فيكون بعد السلام. فتقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قبل السلام. Thank you.